إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب الحج من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، لعلي أنبه على أمر مهم جدا. قدر الله وما شاء فعل، قبل يومين حصل سقوط الرافعة في جزء من المسجد الحرام، وانتقل إلى جوار ربه من انتقل، وأصيب من أصيب، ونسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء، لأن الغرق والهدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، نحن نرجو أن يكونوا في عداد الشهداء. لكن الذي أردت أن أنبه عليه هو أن كثيرا من الناس ضعيفي الإيمان لا يربطون هذه المسائل بالقدر وبإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته العامة النافذة التي لا راد لها، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لذلك رأينا بعض مرضى القلوب، لاحظنا أن بعض مرضى القلوب يكتبون كتابات سيئة يغمزون فيها ويلمزون المملكة أو المسؤولين في المسجد الحرام، وكأن الأمر ليس قدرا وقضاء من الله. فقد وصف أحد الموتورين المرضى، وهو للأسف دكتور في جامعة ما، وصف هذا الأمر بأنه مذبحة. أية مذبحة يا مسكين، يا ضعيف الإيمان بأقدار الله، أية مذبحة هذه؟ وعلق عليه بعض الموتورين، علق معه بعض الموتورين من أمثاله، ونسوا تماما قضاء الله وقدره، ونسوا تماما أن الأمر فوق إرادة البشر وفوق ما يريده البشر، وأن هذا أمر طبيعي أراده الله عز وجل وقدره. وهذه الرياح الشديدة التي تزيد على 60 كيلومتر في الساعة مع ما صاحبها من أمطار قوية، إلى درجة أنها اختلعت الأشجار والبراميل الضخمة التي لا تحملها إلا الرافعات، تتدحرج وتجري كأنها تدفع، هذا كله بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أما أن تأتي أنت يا مريض القلب، يا فاسد، يا من لم تؤمن بقضاء الله وقدره، وتحمل الناس مسؤولية القضاء، هذا أمر لا يعني يدل على مرض في قلبك وهوى في نفسك وتوجه سيء وحقد دفين في قلبك. فماذا فعل لك المسؤولون عندما تحملهم قضاء الله وقدره، عندما تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وعندما تعترض على إرادة الله، أمر قضاه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، علمه قبل ذلك وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأنا لا أظن أن أحدا من الإخوة الذين يسمعون كلامي أو ينقلونه إلى المواقع أن أحدا من المسلمين الخلص الذين هم على السنة أنهم يعني يتقبلون مثل هذا الكلام السيء، كلام هذا الموتور وأمثاله من مرضى القلوب. فمثل هؤلاء يعني لا يعبأ بكلامهم، وإنما هو هراء يعني يقولونه هنا وهناك، وكلام فارغ من جراب الكلام ليفضفضوا عن أنفسهم بعض ما يدور في قلوبهم من الحقد والحسد لهذه البلاد المباركة التي حباها الله نعمة التوحيد ونعمة خدمة حجاج بيت الله الحرام ونعمة رفع راية التوحيد ونعمة تطبيق شرع الله ونعمة الأمن والأمان. فهذا إنما هو حسد حملوا إياه والعياذ بالله، حسد في قلوبهم ومرض في قلوبهم، بدلا من أن تعزي وتواسي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل يا مسكين الرجل الذي وقصته ناقته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط منها فوقصته، فما زاد على أن استرجع وقال كفنوه في ثوبي ولا تخمروا وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضاء والقدر لا يجوز الاعتراض عليه أو تحميل تبعته لمن وفقهم الله لخدمة الحجيج والعمار والزوار وممن شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا غثاء معروف من قديم الزمان، سبقهم إليه المنافقون واليهود ومن سلك مسلكهم من الموتورين، فعلينا ألا نصغي. ولا أظن أن مسلما في قلبه ذرة من إيمان يصغي إلى مثل هذه الترهات وإلى مثل هذه الخرافات التي لا تعد أن تكون إنكارا لأقدار الله تبارك وتعالى. فهم لا يرون إلا لا ينظرون إلا بالعيون المظلمة التي لا ترى الخير خيرا وتجعل الخير شرا. هذا هو شأن أمثال هؤلاء الموتورين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يقي المسلمين شرورهم. فانتبهوا واحذروا من مثل هذه الترهات أن تنطلي على أحد منكم إخوتي عباد الله. والآن نشرع في درسنا من كتاب الحج في زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية الكتاب الخاص بالحج. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فصل: ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قال رحمه الله: وهذه مرتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. قال: ولم ينسخ ذلك شيء البتة. ثم أفاض رحمه الله في مسألة ترجيح.
بين الشيخ رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه مر الأمر بثلاثة مراحل فيما يتعلق بالتخيير بين الحج والعمرة. فعندما كانوا في ذي الحليفة خيرهم بين أن يحرموا بالعمرة وبين أن يقرنوا العمرة بالحج وبين أن يفردوا بالحج. ولما جاء إلى سرف ندب الناس إلى الإحرام، إلى قلب جعل حجهم عمرة، يعني ندب كل من أفرد أو قرن ولم يسق الهدي أن يجعل حجه إلى عمرة. ثم لما انتهوا ووصلوا عند المروة ندبهم بشكل آكد إلى أن يجعلوا حجهم عمرة. والشيخ رحمه الله يرى وجوب ذلك كما يراه ابن حزم وغيره من العلماء، يرى وجوب التمتع في الحج، وجوب التمتع بالعمرة. والذي يبدو أن ما عليه جمهور العلماء وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الأمر على التخيير، وإن كان الأفضل هو ماذا؟ التمتع ثم القران ثم الإفراد، فهذا هو. ولو لم يكن هو الأفضل لما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. والذي فهم منه أغلب الصحابة وجمهور العلماء أن هذا هو الأولى والأكمل والأفضل، وليس المراد به الوجوب كما رجح المؤلف رحمه الله تعالى ودافع عنه بقوة. ولن نستطرد في ما ذكره الشيخ رحمه الله في ترجيح الوجوب، لكن نقول إن الراجح هو أن الإحرام بالعمرة هو الآكد والأفضل والأكمل، وأنه سنة مؤكدة، حتى وإن كنت قد أحرمت مفردا أو قارنا لكنك لم تسق الهدي، فالأولى والأكمل والأفضل أن تقلب الحج إلى عمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص. قال: وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه لفعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي رحمه الله: ابدأوا على الأمر. قال: ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قام على الصدع وهو الشق الذي في الصفاء، فقيل له: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. قال: هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك بين الميلين الأخضرين في أول السعي وآخره. قال: والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. والظاهر أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم ماشيا، وإن كان روى مسلم في صحيح عن ابن الزبير عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة، قال: ليراه الناس وليشرف.
بين الشيخ رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ركعتين خلف المقام، جعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بقل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص لما فيهما من تقرير لتوحيد الله تبارك وتعالى. وذلك أيضا يشرع في سنة المغرب وفي سنة الفجر في ركعتي الفجر أيضا، وكذلك في آخر الوتر حيث يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الوتر بقل يا أيها الكافرون، ثم في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد. هذه الأوقات التي تشرع فيها قراءة هاتين السورتين لما فيهما من توحيد الله تعالى. ثم إنه عاد إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود، ثم توجه إلى الصفا من بابه، وعندما وصل عند الصفا قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولم يثبت أنه قرأه في بقية الأشواط، وإنما قرأه عند بداية وصوله إلى الصفا، ثم رقى الصفا واستقبل القبلة ودعا بهذا الدعاء، كبر 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. ثم قال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات. ثم انحدر إلى في طريقه إلى المروة، وكان يمشي مشيا عاديا حتى وصل الوادي، عندها أسرع يعني رمل، والرمل هو الرمل هو أو الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع تقاربها، وهذا في كل شوط من أشواط السعي. فلما وصل المروة رقى عليها وقال مثل ما قال على الصفا: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، إلى أن ينتهي بالمروة في الشوط السابع. تفضل.
تكمل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال أنه قال له أبو الطفيل عمرو بن واثلة الليثي رضي الله عنه: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنه؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال رضي الله عنه: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج عليه العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب. قال رضي الله عنه: والمشي أفضل.
هذا يعني هو في الطواف هو طاف راكبا، لكن بالنسبة للسعي يعني ركب في بعض الأوقات لما تكاثر الناس عليه، وفي هذا جمع بين الروايات. نعم.
ثم ذكر رحمه الله غلط وأوهام من قال إن الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة ماشيا راجعا مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى، ذكر مذهب ابن حزم رحمه الله.
نعم.
قال: وهذا من أوهام وغلطي رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت. نعم. فغلط أبو محمد ونقله إلى قال: وأعجب من ذلك ما ذكر استدلاله رحمه الله، ثم قال: وسألت شيخنا
شيخ الإسلام تيمية.
نعم. شيخ الإسلام رحمه الله، وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه وهو لم يحج قط رحمه الله.
رد الشيخ ابن القيم، وإن كان هذا مذهب مهجور، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يعني يرى أن الذهاب والعودة إلى المروة والعودة إلى الصفا شوط واحد، وهذا لم يقل به أحد غيره فيما ذكر العلماء، بل إن روي عن ابن القيم أنه قال: يرحم الله أبا محمد فإنه لو حج لغير رأيه، يعني لما فيه من تعب. فإذا الصحيح بل هذا لا يحتاج إلى ترجيح، فإن الذهاب إلى المروة شوط والعودة إلى الصفا شوط آخر، حتى تختم الشوط السابع بالمروة وتمضي بعد ذلك. نعم.
قال: ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة. نعم. ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا.
صحيح، لأن الصفا هو الزوج، العدد الزوجي يرجع يختم بالصفا، لكن هذا غير صحيح، وهو قول مهجور ليس عليه عمل أحد من العلماء. نعم.
رحمه الله ثم رحمه
لكن
الله.
نجد بعض الحجاج يفعلونه عن غير قصد، يظنون أن هذا هو الحق. يسألنا أكثر من واحد في مرات سابقة وخصوصا على الهاتف المجاني، يقول أنهم طافوا سعوا بين الصفا والمروة 14 شوطا، وهذا من جهلهم. وخذوا الهاتف المجاني يجيب عليه المشايخ وطلبة العلم في مدينة ومكة التابعين لهيئة التوعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سجلوا هذا الرقم، وهو حتى من الجوال ومن الموبايل مجانا، يعني بدون مقابل، 8008002451 3 أصفار طول اليوم. مرة أخرى، الهاتف المجاني حتى من الجوال أو من الموبايل أو من زين أو من أي شركة، 8002451 3 أصفار. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يصلي، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رجالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه الملبي ومنه المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره صلى الله عليه وسلم. قال: ونمرة هي قرية شرق عرفات، وهي خراب اليوم. فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف. نعم.
طيب، بيّن الشيخ رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة، فإنه عندما فرغ من طوافه وسعيه توجه إلى ظاهر مكة، ويظهر أنه في الأبطح، ثم مكث 4 أيام يصلي قصرا، واستمر على ذلك إلى أن جاء اليوم الثامن. فلما جاء اليوم الثامن أمر من فسخوا حجهم إلى عمرة وهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يحرموا بالحج من منازلهم. بعض الناس يذهب يحرم من الحرم، من جنب الحرم أو من داخل الحرم، هذا غير صحيح. والبعض يذهب إلى التنعيم، وهذا غير صحيح. إنما عليك أن تحرم في اليوم الثامن من مسكنك الذي تسكنه في مكة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسوى مسمى يوم التروية، لأن الناس يتروون ويحملون المزادات، لأنه ما كانت المياه ميسرة كما هو الحال اليوم، ولله الحمد والمنة، بل كان كل يحمل ماءه معه، وليست هناك إلا الآبار، فالحمد لله الذي تفضل علينا بهذه النعم العظيمة. الآن أينما وجدت في المشاعر الماء معك، ينساب معك في أي مكان. مكث ذلك اليوم في منى، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وعدم الجمع، أي كل صلاة في وقتها. ثم إنه بعد طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس رحلت له ناقته فتوجه إلى عرفة، فضربت له قبة يعني خيمة بنمرة، ونمر الوادي الذي قبل عرفة وما حوله، والوادي الذي بنمرة اسمه عرنة، ونمرة يبدو أنها مقر المسجد الآن، هي مقر المسجد الآن وجزء من المسجد في داخل عرفة. فاستراح حتى زالت الشمس، لم يثبت أنه فعل شيء أكثر شيئا غير التلبية إلى أن زالت الشمس عن كبد السماء. ثم أمر بناقته فرحلت له فركبها حتى جاء في بطن الوادي، فخطب الناس خطبته العصماء المشهورة التي بين فيها الحلال من الحرام، وبين فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، وبين فيها حقوق النساء وحقوق الرجال، ووضع فيها الربا، وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ويقول إن جميع ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضعه ربا العباس، وقال ووصى بالنساء واستوصى بالنساء خيرا، وقال إن كن أخذتهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا وإنهن عوان عندكم فاستوصوا بهن خيرا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وكان ذلك في يوم الجمعة، لأن عرفة في ذلك اليوم كان قد وافق يوم الجمعة. والبعض من الناس يتصور أن هناك أحاديث في أن من إذا وافق عرفة يوم الجمعة كحج كسبعين حجة، هذا حديث لا يصح، لا يصح ولا يثبت. لا شك أن اجتماع اليومين الفاضلين له بإذن الله فضله، ولكن لا يقال إنه يعدل كذا وكذا بغير دليل شرعي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك بعد أن خطب توجه إلى عرفة كما سنبينه
إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمين بهما، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم.
في من هذه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كما بينا أوصى بالنساء خيرا، ووضع ربا الجاهلية، وأوصى الناس بتقوى الله تبارك وتعالى، وأمرهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ثم استشهدهم على ما جاء به، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فشهدوا بذلك، فرفع يديه إلى السماء قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، قال ذلك ثلاثا. وهذا كله مشعر ومؤذن بقرب أجله صلوات الله وسلامه عليه، وأن ذلك أنه قد انتهت مهمته حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووقف بعرفة وخطب الناس
بعرنة.
نعم، قال نزل بنمرة وخطب بعرنة ثم ارتحل. ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة. فدل، قال رحمه الله، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فقد غلط فيه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا. وإنما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. قال: ولهذا كان أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر. قال: هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه الملحدون الذين يشككون في هذا. قال: ولا وجه لما ذهب إليه الملحدون
من العلت والضيق.
نعم
نعم. قال: ولا وجه إلى ما ذهب إليه الملحدون. قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف.
نعم. هنا مما جاء في وصف خطبته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم وصلاته، أنه بعد أن أوصى بتلك الوصايا الغالية التي هي من أعظم قواعد الإسلام، بعد أن فرغ منها وانفرغ من هذه الخطبة وهي خطبة واحدة لا خطبتان، بعد ذلك أمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى ركعتين صلاة الظهر، ثم أقام وصلوا صلاة العصر ركعتين جمع تقديم، لم يجهر في شيء منهما. وفي هذا عدة أحكام: أولا أن المسافر ليست عليه جمعة، وثانيا سنة الجمع والقصر في يوم عرفة لما في ذلك من تيسير على الناس واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن القصر ليس مقصورا على أربعة أيام، فإن يوم عرفة هو اليوم السادس واستمر يقصر حتى عاد من حجته عليه الصلاة والسلام. والأمر الرابع أن أهل مكة يقصرون كغيرهم من الحجاج. وأمر خامس وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا فإن قوم سفر، إنما كان ذلك في فتح مكة ولم يكن يوم عرفة، لأنه يوم عرفة لم يأمر أهل مكة بالإتمام بل إنهم قصروا معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقف ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. قال: وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وكذلك هناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوا عن الحج، فقال: الحج يوم عرفة، من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم.
هنا بين الشيخ رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه بعرفة. ركب بعد الخطبة توجه إلى عرفة ووقف خلف الصخرات ولم يرق الجبل الذي يسمى الآن بجبل الرحمة، واسمه الحقيقي جبل إلال على وزن فعال، ولم يصح تسميته بجبل الرحمة. وقف وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو الوادي، يعني ما عدا الوادي فالباقي ما بعد الوادي كله من عرفة يجوز الوقوف فيه، وهو محدد الحمد لله الآن بأعلام واضحة. ومعنى ذلك أن من وقف خارج عرفة فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وجاءه من يسأله فقال له: الحج عرفة. ورفعت إليه أم الفضل قدحا فيه لبن فأخذه وشرب أمام الناس ليثبت أنه مفطر في ذلك اليوم، وكان يدعو ويتضرع إلى الله واضعا يديه عند صدره مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وأخبر أن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. استمر على ذلك يدعو ويتضرع حتى غربت الشمس وسقط قرصها، ولم ينصرف له ولا أحد من أصحابه قبل تمام غروب الشمس، ولم ينشغل بغير الدعاء في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم الذي يدنو الله فيه من الخلائق، يدنو وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرفة ملائكته. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولا يكن نصيبك من عرفة هو التقاتل على الجبل والتزاحم على الجبل، أو أخذ التراب، أو أخذ الصور التذكارية، أو ركوب الجمال لتتسلى بذلك فأنت في عبادة يا عبد الله. فدع عنك هذه الطريقة، دع عنك بنيات الطريق، وأقبل على الله في ذلك اليوم مخبتا لله، وتوب إلى الله توبة نصوحة، وأخلص الدعاء لله، واجتهد في ذلك إلى أن يتم غروب الشمس، وإياك أن تنصرف قبل الغروب. إلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم الدنيا، آمين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة تكثر فقد أجيب عليها ولله الحمد مرارا. سؤال عن المخيط والمحيط، يقول نلبس النعل المخيط والشنطة مخيطة، هل هذا يؤثر في إحرامنا؟
حمل الحقيبة أو الشيء الذي فيه الأثاث أو الكمر أو الحزام أو الحذاء التي لا تتجاوز الكعبين يجوز وإن كان فيه مخيط، لا حرج فيه وإن كان فيه مخيط. إنما عبر الفقهاء المتأخرون بكلمة المخيط تعبيرا عما يلبس عادة وما يفصل على هيئة الجسم، فإنما يفصل على هيئة الجسم أو جزء منه فإنه لا يجوز في الإحرام حتى ولو كان غير مخيط. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يعبرون بماذا؟ بالمحيط، يعني ما أحاط بالجسم أو فصل على هيئته أو على جزء منه هذا كله لا يصح. ولذلك لا تصح العمامة وهي ليست مخيطة، ولا القلانس وهي ليست مخيطة، ولا الإزار المدور ولو كان غير مخيط، ولا اللاصق، وإنما تلبس إزارا ورداء كما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا والله أخشى أن تنكشف عورتي فأنا مضطر إلى لبس السراويل. الله أكبر، أنت أحرص على الستر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اكتفى بإزار ورداء؟ نعم، لا تأخذ إزار شفاف يعني يشف عن الجسم، ولا إزار شفاف ولا رداء شفاف، خذ صفيقا متينا والبسه كما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تربطه بكمر أو بحزام أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك. أما هذه الإحرامات التي يفصلونها يسمونها VIP أو مثلا سراويل لاصقة ليست فيها خياطة أو يفصل مثل تنورة المرأة مثل الفوطة، هذه لا تجوز أبدا، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، بعد أن سمى وصلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال نعم أي سيدنا، يقول امرأة توفيت والدتها وتريد أن تكلف أحد الأشخاص أن يحج عنها بمبلغ من المال، هل هذا يجوز؟
أولا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب حافظ الصاد، اكتب صلى الله عليه وسلم، هي كلها أربع كلمات، صلى الله عليه وسلم، كم كلمة؟ أربع كلمات، ربع سطر أو نصف سطر، فلا تبخل وتكتب لي صاد أو سين أو صاد سين أو صلعم، هذا من الجفاء، ترى من الجفاء تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، لا تقول سيدي أنا، أقول يا أخي، فأنا أخوك في الإسلام فلا داعي لهذا الغلو وفقك الله، لا كلمة سيدنا ولا كلمة مولانا ولا شيء من هذا القبيل. الشيء الثالث، أحبك الله ووفقك، بالنسبة لهذه المرأة التي توفيت أمها لا بأس أن تنيب من يحج عنها، لكن تتأكد من أنه شخص موثوق أمين على ما استؤمن عليه. نعم. وإن كانت قد حجت عن نفسها وأدت الفريضة سابقا فحبذا لو أنها هي بنفسها حجت عن أمها، هذا أكمل وأفضل ولا خلاف فيه. أما الحج بالأجرة ففيه الخلاف، يعني إن استطاعت هي نفسها أن تجعل حجة لأمها بشرط أن تكون قد حجت عن نفسها سابقا، فهذا أولى وأكمل، أكمل من الاستئجار. نعم.
يقول السائل الكريم، يسأل عن الصوم في أيام الحج، هل يشرع؟
ليس هناك صوم معين في أيام الحج إلا صيام الاثنين والخميس كما هو معلوم في كل شهر سنة، وصيام يوم عرفة للمقيم لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم، احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. نعم.
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع عند الرجوع لمن لم يجد الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة. نعم. يقول هل قراءة القرآن والأذكار والتسبيح في الحرم النبوي والحرم المكي مثل أجر الصلاة فيهما؟
على كل حال العبادة في هذين الحرمين عظيمة جدا، لكن لا نستطيع أن نحدد من عند أنفسنا أن قراءة القرآن بكذا ولا بكذا، لكن لا شك أن العمل فيها أفضل، والعمل في هذه الأيام العشر أفضل يعني، لكن تحديد أنها مثل أن للقارئ ثواب ألف قارئ أو ثواب مئة ألف قارئ في مكة هذا لا نستطيع أن نجزم به، لكن لا شك أن العبادات في هذه الأماكن المقدسة أنها أعظم وتعظم إن شاء الله تعالى. نعم.
السائل كريم يقول ينكر على من ظهر أنه معلق تميمة وينكر على بعض الأشخاص يقول هنا يريدون يعني التعدي عليه، يقول هي يذكر بأنها تحفظه، يقول هل لهم الحق في قطعها أو إزعاجها؟
لا شك أن تعليق التمائم محرمة، وإن اعتقد أنها تضر وتنفع وتجلب الخير أو تدفع الشر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، فالتمائم محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي محرمة حتى ولو كانت من القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن التمائم إذا كانت من القرآن الكريم، وهذا من العام الذي بقي على عمومه ولم يخصص، فلا يجوز تعليق التمائم فضلا عما يتعرض له القرآن من أوساخ واتساخ تعلق على الحائض والنفساء والجنب والطفل الذي يبول على القرآن ويتغوط عليه نحو ذلك، فهذا امتهان لكتاب الله عز وجل محرم، فلا يجوز ذلك أبدا. إذ إنما عليك يا عبد الله إذا أردت أن تستشفي بالقرآن فليكن بطريق الرقية المباشرة على المريض، أما يعني تعليق القرآن وجعله تمائم فلا شك أن هذا من المحرمات، وكما قلت لكم إذا اعتقد أنها تملك جلب الخير ودفع الشر فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وإن اعتقد أن التميمة سبب ينفع عند الله فهي أقل ما يقال فيها أنها شرك ماذا أصغر. وأما كيفية معالجة ذلك فهذا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت لا تقطعها بنفسك، إنما ذكر من عليه التميمة وخوفه بالله واقرأ عليه الأحاديث الصحيحة واجعله هو الذي يزيلها أو تخبر ولي الأمر ليزيلها عنه. نعم.
يذكر يقول ذكرتم بأن الإحرام للحاج يوم التروية.
نعم.
يقول يذكر بأن الحملات يذهبون بهم يوم السابع إلى ميناء، هل يلزمه الرجوع إلى مكة للإحرام بالحج؟
لا يلزم الرجوع لأن ميناء من مكة، لو أنه أحرم اليوم الثامن من ميناء لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. لكن يحرم قبل الظهر.
والسؤال قد يتكرر، يقول يذكر بأنه مصاب بالسكر ولا يتحكم في بوله، كيف يصنع؟
يلبس شيئا واقيا حافظا ويتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويغير والذي أصابه الأذى ويعني يصلي، وبالنسبة لي يعني سلس لا يؤثر إذا توضأ وتحفظ، حتى ولو خرج شيء لا يؤثر، لكن المهم أن يلبس واقيا حتى لا يوسخ الناس أو المساجد ولا حرج عليه،
ويفدي
ويعني عليه الفدية وهي صيام وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو إطعام أو صيام ثلاثة أيام مخير بينها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأن غالب دول العالم الإسلامي تكشف نساؤهن وجوههن. يقول أليس هذا هو الحق؟ يذكر بأنه هو مذهبه أن
نعم.
يقول هنا
نعم.
يؤمرن بستر وجوههن. يقول كيف هذا والنوع محرمات قبل الإحرام؟
نعم. ستر المرأة وجهها واجب إذا كانت بحضرة رجال، والحجاب واجب أوجبه الله تبارك وتعالى. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو واجب على كل امرأة مسلمة. ولا ننظر إلى الفتاوى التي تخالف ذلك، فإنها في مقابلة النصوص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لكن إن كانت بغير حضرة الرجال لا بأس أن تكشف وجهها. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، مما يدل على وجوب الحجاب، فإذا جاوزونا كشفنا. يعني إذا مر بهم الركبان والرجال يتغطون، فإذا جاوزوهم كشفوا، إذا جاوزوهن كشفنا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب. وكون الناس الأكثر لا يعرفون الحجاب هذا من قصور الناس. طيب أكثر الناس اليوم يحلقون لحاهم وحلق اللحية محرم، فهل هذا هو الحق؟ أكثر الناس يشربون الدخان، فهل الدخان حلال؟ وكثير من الناس يسمعون الغناء، فهل الغناء حلال؟ نحن لا ننظر إلى الكثرة والقلة، بل يقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السؤال الأخير.
الحملات، ما زال الشكاوي من الحملات. يقول يذكر بأن الحملات عندهم يذهبون بهم إلى عرفة مباشرة، لا منى ولا يوم الثاني.
والله لا تطيعوهم. يعني منى قد نقول الأمر سهل، يتوجهون إلى منى مباشرة لأنه لا يوجد في مكة لهم سكن، هذا شيء يمكن أن يعني يصلح. لكن التجاوز إلى عرفة هذا خلاف السنة، حقيقة خلاف السنة، ولا فائدة من الوصول إلى عرفة قبل يوم عرفة، لا فائدة من المكث بعرفة قبل يوم عرفة. وهم يفعلون ذلك لئلا يعني يتعبوا في إيصالكم إلى منى ثم عرفة، فاحتجوا عليهم وارفضوا ما يطلبون منكم من ذلك، لا تستجيبوا لهم. نعم.
كم من سؤال يسأل هل الأفضل في الهدي البدنة، سبع البدنة أو الشاه، مع العلم أن أتى قرار موفق
بهذه البدنة هذا السنة غير موجود.
نعم.
لكن هناك البقر والغنم، أنت مخير بينها، والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بدنة، فالبدن أفضل، لكن البدنة غير مقبول، غير موجودة هذه السنة، يعني لن تنزل في مكان الهدي والأضاحي، فأنت مخير بين سبع بقرة وبين أن تذبح شاة، ما ضأن أو ماعز. الضأن ما بلغ ستة أشهر، والماعز ما بلغ سنة كاملة. وإلى درس الثلاثاء إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.